مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذا اليوم 29 من شهر جماد الأولى لعام 438 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: فصل، مواطن العفو في الشريعة. ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة، منها ما يكون متفقا عليه، ومنها ما يختلف فيه، فمنها الخطأ والنسيان، فإنه متفق على عدم المؤاخذة به، وكل فعل صدر عن غافل أو ناس أو مخطئ فهو مما عفي عنه، وسواء علينا أفرضنا تلك الأفعال مأمورا بها أو منهيا عنها أم لا، لأنها إن لم تكن منهيا عنها ولا مأمورا بها ولا مخيرا فيها فقد رجعت إلى قسم ما لا حكم له في الشرع، وهو معنى العفو. وإن تعلق بهذا الأمر فمن شرط المؤاخذة به ذكر الأمر والنهي والقدرة على الامتثال، وذلك في المخطئ والناس والغافل محال، ومثل ذلك النائم والمجنون والحائض وأشباه ذلك. ومنها الخطأ في الاجتهاد، وهو راجع إلى الأول، وقد جاء في القرآن: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال: لولا كتاب من الله سبق. ومنها الإكراه، كان مما يتفق عليه أو مما يختلف فيه إذا قلنا بجوازه، فهو راجع إلى العفو كان الأمر والنهي باقيين عليه أو لا، فإن حاصل ذلك أن تركه لما ترك وفعله لما فعل لا حرج فيه عليه فيه. ومن الرخص كلها على اختلافها، فإن النصوص دلت على ذلك حيث نص على رفع الجناح ورفع الحرج وحصول المغفرة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الرخصة مباحة أو مطلوبة، لأنها إن كانت مباحة فلا إشكال، وإن كانت مطلوبة فيلزمها العفو عن نقيض المطلوب، فأكل الميتة إذا قلنا بإيجابه فلا بد أن يكون نقيضه والترك معفوا عنه، وإلا لزم اجتماع النقيضين في التكليف بهما، وهو محال ومرفوع عن الأمة. ومنها الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ولم يمكن الجمع، فإذا ترجح أحد الدليلين كان مقتضى المرجوح في حكم العفو، لأنه إن لم يكن كذلك لم يمكن الترجيح، فيؤدي إلى رفع أصله وهو ثابت بالإجماع، ولأنه يؤدي إلى الخطاب بالنقيضين وهو باطل، وسواء علينا أقلنا ببقاء الاقتضاء في الدليل المرجوح وإنه في حكم الثابت، أم قلنا إنه في حكم العدم، لا فرق بينهما في لزوم العفو. ومنها العمل على مخالفة دليل لم يبلغه، أو على موافقة دليل بلغه وهو في نفس الأمر منسوخ أو غير صحيح، لأن الحجة لم تقم عليه بعد، إذ لا بد من بلوغ الدليل إليه وعلمه به.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا السياق الذي ذكره الشاطبي رحمه الله في بيان ما يقع به العفو، وذكر لذلك أوصافا شرعية ثم ألحق بها على سبيل التخريج لأحكامها بعض الأوجه الاجتهادية. أما الأوصاف الشرعية فهي الخطأ والنسيان والإكراه، وهذه قد سميت في النصوص كقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكقول الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وكذلك جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من حيث هي مؤثرة ومن عوارض إسقاط الأحكام هذا متفق عليه، ولكن يبقى النظر في مسائل، ومنها مسألة الأمر والنهي، فأثرها في باب الأمر أدنى منه في باب النهي، هذا واحد، وإن كان لها أثر في الأمر والنهي، ولكن أثرها في الأمر أدنى منه في النهي، بمعنى أنها في النهي في المنهيات أبلغ، ومن مثال ذلك مما يميز هذا المقصود أو يصوره لك أن من نسي الوضوء وهو الأمر الذي أمر به في الشرع يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فهذا في باب الأمر، فإذا نسي الوضوء وجب عليه بالإجماع أن يعيد أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة، وصلاته باطلة بالإجماع، وإن كان لا يكون آثما إذا صلى ناسيا هذا الأمر. ولكنه لو نسي إزالة النجاسة، لو نسي إزالة النجاسة وصلى فهل يعيد الصلاة أو لا؟ ليس المقام هنا في تقرير الكلام الفقهي، لكن النتيجة حتى يتضح المقصود في التأصيل أن درجة المسألتين عند العلماء مختلفة، فالأولى أجمعوا أنه يتوضأ ويعيد الصلاة، وهنا فيها خلاف مشهور وفيها روايتان عن الإمام أحمد، والذي اختاره ابن تيمية وهو إحدى الروايتين عن أحمد أنه لا يعيد الصلاة مع أنه صلى في نجاسة، لو تعمد الصلاة فيها ما صحت صلاته، فصار أثر النسيان في الترك ليس بدرجة أثر النسيان في الفعل، وإن كان يشتركان من وجه آخر وهو أن من نسي الطهارة أو نسي إزالة النجاسة فكلاهما ليس آثما في صلاته بهذه الحال لأنه على سبيل النسيان، فاشتراكهما من وجه لا يلزم اشتراكهما من سائر وجوه الحكم. هذه مسألة يشار إليها وإن كان لها تفصيل فوق ذلك. المسألة الثانية أن أثر الخطأ والنسيان إذا وقع من وجه لم يلزم وقوعه من سائر الوجوه، فإنه يتعلق به صحة الفعل فهذا مناط، ويتعلق به براءة الذمة وهذا مناط، ويتعلق به العذر، ويتعلق به عدم الإثم، ويتعلق به ما يوافي العبد به ربه، فهذه كلها مناطات، وإذا ثبت أحدها أو نفي أحدها لم يلزم أن ينجر إلى بقيتها إثباتا أو نفيا. وصار بعض الناظرين في الأحكام الشرعية يتوهم أن النسيان يصح معه الفعل، فمن قال له إنه نسي من هذه العبادة كذا أو نسي في الحج كذا قال عفي لأمة الخطأ والنسيان، فأورد الحديث على غير مورده، فأنت ترى أن من نسي الطهارة فبالإجماع أن صلاته باطلة مع أنه قد نسي، أليس كذلك؟ وليس كل من قام العذر في حقه تسقط عنه الكفارة أو الفدية، فهذا كعب بن عجرة كما في حديث جابر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه من شعره وهو محرم، فقال النبي يا كعب ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، ومع ذلك قال له أتجد شاتا، ثم ذكر له الكفارة ونزل فيها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال كعب نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فالمقصود أن هذه الآية دلت، هذه السنة عن رسول الله دلت على أن هذا وإن كان معذورا إلا أنه لم تسقط عنه الكفارة، وصار البعض يتوهم أن من كان معذورا أو ناسيا يسقط عنه على كل تقدير، وهذا لا يصح. صحيح أن كل من كان له عذر شرعي فإن الله لا يؤاخذه، ولكن فرق بين ارتفاع الإثم وبين صحة الفعل، فالمعذور لا يأثم، المعذور لا يأثم عند الله ولا يأثم إلا بعلمه، أما من كان ناسيا فهذا لا يأثم، ولكن هل نسيانه يصحح الفعل؟ هل نسيانه يصحح الفعل؟ يقال هذا لا يضطرد، فقد يكون الفعل صحيحا وموجب التصحيح ما وقع من النسيان، كالقول في مسألة إزالة النجاسة على إحدى الروايتين عن أحمد وهو قول كثير من الأئمة والفقهاء. فهذه مسائل واجبة التمييز، هذه مسائل واجبة التمييز. وأما من جعل مسألة الخطأ والنسيان تسقط على كل تقدير وفي سائر الموارد فهذا قد خالف الكتاب والسنة والإجماع. نعم. ثم بعد ذلك ألحق الشاطبي رحمه الله بعض الصور بمثل هذا من الصور الاجتهادية، وما ألحقه على نوعين، منه ما يكون مناسبا، منه ما يكون مناسبا، ومنه ما يكون ليس كذلك، كقوله بأنه إذا تمانعت الأدلة في حكم فإن القول الذي يصار عنه أن يترك يكون من باب العفو، وهذا ليس كذلك، هذا مناط مختلف تماما، وهو مبني على تقدير في نفس المجتهد، وهو في نفس المجتهد لا تعلق له بحال المكلف ولا بأوصاف الشريعة، بخلاف الخطأ والنسيان فإنه وصف يتعلق بحال المكلف. ومن هنا فإن هذا الطرد الذي ذكره الشاطبي رحمه الله لا يطرد في سائر الأنواع، بل هذا يكون متكلفا ويكون شديدا في الشريعة إذا قيل بأن الذي صير عنه يكون كذلك، بل الذي صير عنه إنما ترك لأنه ليس مرادا في الشريعة. نعم.
قال فصل، قال ومنها الترجيح بين الخطابين عند تزاحمهما ولم يمكن الجمع بينهما لابد من حصول العفو بالنسبة إلى المؤخر.
هذه كله يذكره المتأخرون رحمهم الله، وبعضهم يسمي بالترجيح عند التزاحم، وبعضهم يقول عند التعارض، وبعضهم يعبر بعبارات دون ذلك وربما فوق ذلك، كل هذه العبارات ينبغي ترك استعمال أو الاستعمال لها، ينبغي ترك استعمالها، ويعبر عن ذلك باختلاف الاجتهاد، ولا يضاف إلى تزاحم أو تمانع أو تعارض الأدلة، لأن أدلة الشريعة ليست كذلك، وإن كان يعلم أن من يستعمل هذه الاستعمالات لا يقصدون بها الأدلة من حيث هي، ولكن حتى مع ذلك فإن الله قد قال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، فإذا كان هذا شرع لهم فيما بينهم فمن باب أولى إذا وصفوا أحكام الشريعة، فلا يعبر بأي لغة توجب إشكالا، فالأدلة لا تتعارض، ولكن إذا انغلق الاجتهاد فيضاف الوصف إلى فعل المكلف وإلى اجتهاد المكلف ولا يضاف إلى الدليل، حتى لو قيل بأنها إضافة مجازية لم يكن ذلك من المناسب. نعم.
أحسن الله إليك. قال ومنها ما سكت عنه حسب ما جاء في الخبر ما حل الله فهو الحلال إلى أن قال وما سكت عنه فهو عفو.
الشريعة ليس فيها سكوت محض عن الأحكام، ليس فيها سكوت محض، وقد ورد هذا الأثر وغيره في مسألة العفو عما سكت الله عنه، وهذا من معنى قول الله لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، لكن السكوت هنا ليس المقصود هو السكوت المحض، لأن الشريعة أدلة مفصلة وقواعد، وكل أمر شرعي أو حال من أحوال المكلفين فإن حكمها راجع إلى أدلة الشريعة إما مفصلة وإما في قواعدها، ولهذا النوازل التي تنزل إلى قيام الساعة والوقائع التي تقع إلى قيام الساعة من النوازل والمستجدات ففي شرع الله حكمها، وليس في الشريعة السكوت المحض، ليس في الشريعة السكوت المحض، لأن السكوت المحض عدم علم، وعدم العلم هو جهل، والشريعة بريئة من ذلك، والله سبحانه وتعالى قد فصل الدين وبينه وأكمله وأتمه، ولذلك السكوت المذكور في الأثر ويذكره العلماء رحمهم الله يفسر بمقامه الصحيح، ولا يفسر بالسكوت الذي هو الجهل وعدم العلم، فإن هذا الشريعة بريئة منه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.